بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع رواعي القصص ومع سيرة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه التي تحتوي رواعي القصص. ومن رواعي القصص في سيرة خالد قصة عزل خالد. حدثتكم في المرة الماضية، حدثتكم كيف عزل خالد. أكمل لكم الآن ماذا حدث بعد ذلك. عزل خالد من قيادة جيش المسلمين في الشام بعد أن كان هو صاحب البطولات وهو صاحب الفتوحات، وكان كلما تورط المسلمون في مشكلة كان خالد هو الذي ينقذهم منها. الآن عزل خالد، قائد يعزل وهو لا يرى أنه أذنب، وهو في عز مجده وفضله، وكل المسلمون كل المسلمين متعلقين به وبنصره. ماذا فعل خالد؟ لم يظهر خالد أي تصرف يدل على غضبه أو استيائه. كان يستطيع أن يعني يتصرف، يحاول يجعل له زعامة، يشق الجيش إلى آخره، لكن أبدا هو لم يعمل لأجل الزعامة، هو لا يعمل لأجل الدنيا، لأجل المناصب، هو يعمل لله عز وجل وللجنة. فأمر كل أصحابه، حتى بعضهم كان مشتعل النفوس، كيف تسكت؟ افعل شيئا، اعترض. فقال: إذا مات أبو بكر وتولى عمر فعلينا السمع والطاعة. حتى لو كنت أنا مختلف مع عمر، حتى لو هو عزلني وأنا غير مذنب. فطبعا كان خالد يستطيع أن يتصرف تصرفات تؤذي جيش المسلمين وتؤذي قضية الإسلام، لكن مرة أخرى هو قدم مصلحة المسلمين العامة على مصلحة الخاصة، بل فعل أكثر من هذا. في العادة الإنسان إذا عزل إما يذهب بيته يستريح ويتقاعد كما يقولون، أو على الأقل ينتقل من الدائرة التي كان يعمل فيها والجهة التي يعمل فيها إلى جهة أخرى، يعني على الأقل احتراما له. خالد أصر أن يبقى في الشام ويكون جنديا تحت لواء أبي عبيدة. أبو عبيدة يعني عرض عليه إذا حب ينتقل للعراق، قال: لا، أنا أريد أن أكون معك وأبقى جندي معك. خالد طبعا كما يقولون قدره، الله سبحانه وتعالى خلقه للقتال، سيف الله المسلول، لا يستطيع يجلس بيته لا يفعل شيئا. فقرر أنه هذه القدرات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له أن يسخرها يعني حماية الإسلام وفتح الإسلام للبلاد. وهو من يعني لو نظرنا سيرة خالد هو من أعظم القادة العسكريين في العالم، فهو يريد الآن أن يسخر هذه الخدمة للأجر العظيم من عند الله عز وجل. تحول خالد إلى جندي عاد تحول خالد إلى جندي عادي، لكن بنفس الحماس ونفس الاندفاع، وإذا عنده آراء عسكرية كان يذهب ويعطيها لأبي عبيدة ويقترح عليه. فسبحان الله، يعني هكذا كانت روحه. دعوني أتوقف عند عزل خالد قبل أن أكمل ماذا حدث. طبعا هناك من يزعم أن طه حسين وغيره والعقاد أنه العداوة الشخصية بين عمر وخالد من أيام الجاهلية، لما تصارع وهما غلامان فخالد انتصر على عمر وكسر رجله، فظلت هذه العداوة في نفسه وظلت في قلبه، فلما فارت له الفرصة وتولى الخلافة عزل خالد لأنه صرع وهو صغير. يعني هذا لعب أولاد، هؤلاء قادة عظام، يعني عشان والله مصارعة وأنا طفل صغير أنتقم وأخسر الإسلام والمسلمين؟ هذه مسألة لا يفعلها هؤلاء العظام، هذا السبب تافه. يعني أنا أستغرب كيف طه حسين ولا العقاد يعني يطرحونه. وهناك من يزعم أن السبب عزل خالد هو قتله لمالك بن نويرة أيام حروب الردة وأنه تزوج بامرأته، فكان عمر يرى أن هذا تصرف يعني شرعا لا يجوز، لكن الذكر بتحقيقه بالأمر وجد أن المسألة فيها شبهات تكفي لأن ما يعاقب خالد ويبقى على رأس الجيش، وإن كان عمر منذ ذلك الوقت يدعو إلى عزلة ودعا أبا بكر إلى عزلة، فلكن أبو بكر ما اقتنع بأن خالد فعل شيئا يعني صريحا يخالف الشرع. فعمر قال فيما بعد يفسر عزل خالد، قال ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر لا أنفذه، أنا قلت لا يعزله، كيف الآن لما صارت لي فرصة لا أعزله؟ أنا مقتنع أنه خالف شرع الله عز وجل وأنه تصرف لا يجوز، فكيف أتركه؟ فهو صدقا مع الشرع وصدقا مع شورته لأبي بكر هو أطاع، لأن أبو بكر خليفة وفيها اختلاف وجهات نظر، أما الآن وهو الخليفة فمن حقه أن يتصرف، فعزله. غير عمر بن الخطاب إذا رأى يعني مسألة فيها حق لا يكترث بأن والله هذا إنسان شريف وأن له مكانة وأنه خدم الإسلام، يعني هو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقتل يعني أحد الصحابة الذين أبلغوا الكفار يوم مكة، حاطب بن أبي بلتعة أخبر الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه لأنه كان من أهل بدر. عمر ما كان يرى بأهل بدر غير أهل بدر، إذا الإنسان أخطأ يعاقب، فما كان مكترث بمكانة خالد وفضل خالد وقربة خالد، وخالد من بني مخزوم ويعني هو قريب لعمر، قريب أقرب منه إلى قربة للنبي صلى الله عليه وسلم. فخالد عزل بغض النظر عن كل هذه الأمور، لأن بالنسبة لأبي بكر بالنسبة لعمر بن الخطاب هذا سبب وجيه لعزل خالد. طبعا هذه كلها أسباب، لكن مع هذا كل هذه الأسباب هي ليست السبب الأول والرئيسي لعزل خالد، بل لم يكن هو السبب الأهم لعزل خالد. خالد عزل لسبب آخر، أبو بكر في أيام حكمه كان كما ذكرت لكم ما عنده مركزية، هو يعطي القادة الصلاحيات ويحدد لهم الأهداف ويتركهم يتصرفون، فيعطي خالد حرية كاملة يتصرف في الجيش ويتصرف في التحركات، بعد فقط يعطيه الأهداف. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطبعا مسألة أخرى، أبو بكر يؤمن بالتفويض وهذا التفويض سيعطي الإنسان حماس ويعطيه مسؤولية خاصة ويخرج الإبداع الذي عنده، وبالتالي الذين عملوا مع أبو بكر من السهولة كان بروزهم وظهورهم لأنهم كانوا يبدعون وهو يعني أسلوب في الإدارة. أما عمر رضي الله عنه فكان يريد كل التفاصيل، يعرف كل شيء ويوجه كل شيء، وليش؟ لأن كان عمر بن الخطاب يرى أنه في النهاية هو المسؤول أمام الله عز وجل، كون فوض لا تلغي عنه المسؤولية، هي فلسفتين في الإدارة. ف يعني عمر بن الخطاب بعد يعني مثال بعد انتهاء المعركة في اليرموك ظل جالس في مكانه ما يتحرك، مع أنه في فرصة للفتوحات لكن ظل مكانه ينتظر أوامر عمر، لأن عارفين عمر هو الذي يحدد كل شيء. سعد بن أبي وقاص في القادسية بعد انتهاء المعركة ظل جالس في القادسية شهرين ينتظر أوامر عمر. طبعا لو كان خالد هو القائد في القادسية ولا القائد في اليرموك ما ينتظر، يتحرك لأنه يرى أن هنا في خطر من هؤلاء وفي فرصة هنا فيتحرك ويستثمر الفوز، لكن هؤلاء سعد وأبو عبيدة كان أسلوبهم طاعة الأمير الكاملة، أما خالد كان يرى الفلسفة أنه هو من حقه أن يتصرف وإذا رأى فرصة يقدم عليها، وهذا الذي فعله لما ذهب إلى مالك بن نويرة وتصرف تصرفات الفردية. فحتى بوجود معترضين ما يلتفت خالد للمعترضين، فإذا خالد يرى أن من الضروري أن يكون له صلاحيات يتصرف بها، عمر يلغي صلاحيات من تحته وهو المسؤول عن كل شيء. فخاصة طبعا خالد يرى أن هذا، وخاصة أنا أعتقد أن خالد موقفه صحيح في هذه المسألة، أن المسافة طويلة والمواقف المعركة بالذات تتغير بسرعة والفرص تتغير بسرعة، فلا بد أن يعطى القائد صلاحيات، أما ينتظر في ظل انعدام الاتصال السريع ينتظر أوامر الخليفة في المدينة، يعني المسألة فيها تضييع لفرص كبيرة. فحتى عمر حاول أيام أبو بكر الصديق أنه يجعلها مركزية، فقال عمر لأبي بكر قال اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا بأمرك، فوافق يعني أبو بكر تحت ضغط عمر وافق، فأرسل إلى خالد قال أخبرني قبل ما تتصرف أي تصرف. خالد رد واضح جدا، قال إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك وعملك، يعني إما تتركني أتصرف ولا أعزلني خذ عملي أنا ما أريده. فأشار عمر بعزل خالد منذ ذلك الوقت. هذا الكلام أنا بعض القضايا التاريخية بعض الناس ما يعرفوها، هذا الكلام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فعمر أشار بعزل خالد في زمن أبو بكر لأنه يرى أن تكون مركزية، وأبو بكر يعني استجاب فترة. فلما خالد وضعه أمام الأمر الواقع إما تفوضني وإما تستلم عملك لا أريده، فقال أبو بكر لعمر من يجزي عني جزاء خالد؟ فمن يقوم مقام خالد؟ خلاص فسلمه وفوضه. فعمر أيضا طلب من أبو بكر قال لا تدعه يتصرف في الغنائم ودعه يوزعها بهذه الطريقة، فأرسل له فقال له خالد أنا أعطيك الخمس والباقي أنا أوزع كما شاء لأن أنا قائد الجيش، فتركه أبو بكر. فكلها قضايا مرة أخرى تدور حول فلسفة المركزية والتفويض. عمر يرى المركزية، أبو بكر فوض خالد، خالد يرفض أن يعمل تحت قائد لا يعطيه تفويض. فمرت الأيام، فلما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وبدأ يمارس المركزية بنفسه عزل خالد، إما أن يعني تلتزم التزاما كاملا، طبعا هو يعرف موقف خالد رافض لهذا، هو رفض أبو بكر وهو أقرب إليه من عمر، فكيف لا يرفض عمر؟ فلما يعني صارت المسألة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمارس مركزيته وخالد سيرفض هذه المركزية التي رفضها في أيام أبو بكر، فإذا لا حل إلا عزل خالد. ومما يدل على هذا ما ذكر فيما بعد، سمع عمر بن الخطاب شاعرا يمدح خالد بعد موت خالد، فقال عمر رحم الله خالدا. شوفوا نفهم المسألة، ما كان في عداء شخصي والله تسرج لي وانا صغير، يعني ايش المهزلة هذه، وانما كان يترحم عليه. فقالوا له لماذا عزلته، يعني تترحم عليه لماذا عزلته؟ قال اني ما عتبت على خالد الا في تقدمه، يعني كان يتصرف بدون ما يرجع للخليفة، وما كان يصنع في المال، هذين سببين. ثم أضاف سببا ثالثا قال كانت فتوحات خالد، هذا كلام الآن خلاصة كلام عمر، كانت فتوحات خالد من السمع والبصر فافتتن الناس به، يعني صاروا الناس لا يثقون إلا بخالد، وصاروا يفرحون إذا صاروا في القتال تحت راية خالد لأنه النصر والغنائم، وأن إذا صاروا تحت راية غيره يمكن يهزم يمكن ينتصر، فتعلقت القلوب بأن النصر مع خالد، فخاف عمر أن يتوكل الناس على خالد، وخاف أن ينسون أن النصر من عند الله عز وجل بخالد وبغير خالد، فأرسل يوضح هذا الأمر، فقال أرسل رسالة إلى كل البلاد التي فتحت إني لم أعزل خالد، شوفوا هذه رسالة عمر حتى تكون مسائل واضحة جدا، إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، لست غضبانا عليه وما خان، ولكن الناس فخموه وفتنوا به، الناس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، ما يعتمدون على الله يتوكلوا عليه فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع هو الذي يصنع النصر وليس خالد، وألا يكونوا بعرض فتنة، ما يكونوا مع خالد يتعرضون لفتنة في عقيدتهم. أيضا كان عمر بن الخطاب أيضا عزل المثنى ابن حارث الشيباني فيما بعد، فأرسل للناس لماذا، أيضا كان المثنى كانت فتوحاته ما شاء الله يعني مثل خالد في العراق، وكان الناس أيضا تعلقوا بفتوحات المثنى، فأرسل للناس عن خالد والمثنى قال إني لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكل فخشيت أن يوكلوا إليهما. يصير خلاص متوكلين عليهم، فالله سبحانه وتعالى يوكلهم إلى خالد والمثنى ولا يتوكلوا على الله عز وجل. وفي رواية أخرى قال عمر، شوف أنا أعطيكم كل الروايات حتى أي تفسيرات مثل تفسيرات الطه حسين والعقاد هنا عداوة شخصية من أيام الصغر، كلام يعني غريب. قال عمر والله لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه، أن الفتوحات لن تتوقف بعزله، أن الفتوحات من عند الله عز وجل والنصر من عند الله ليس به، حتى هو نفسه لا تختل عقيدته. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عرض على خالد أيضا فيما بعد، بعد أن عزله دعاه قال إن شئت تتولى، تتولى قيادة الجيوش، تتولى بعض الولايات، لكن بشرط أن تتبع تفاصيل أوامري. فيرد خالد يقول له إلا أن تفوضني أفعل ما أشاء فيما هو تحت أمري، فيأبى عمر. وطبعا كان متوقع هذا، فإذا هذا هو سر العزل، وليس كما يقولون يعني ثارات جاهلية ولا أيام الصبا. فخالد أيضا يعني هنا أيضا جزء من العظمة. خالد لو كان يعمل لأجل المناصب ولأجل الدنيا لغضب لنفسه وزعل وراح يعني يسب في خالد، يسب في عمر ويعني يبين أخطاءه، وعلى الأقل على الأقل يرفض أن يجاهد تحت راية يعني تكون لعمر. فقطع كل الشر وظل خالد يعمل في الجيش جنديا. هذه عظمة خالد. خطب عمر مرة واعتذر للناس، بيّن لهم لماذا عزل خالد، فقام أحد بني المغيرة من أهل خالد فقال عزلت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيّن له أن القضية ليست قضية يعني قضية شخصية، وظلت هذه المسألة إلى أن مات، إلى أن مات خالد. فظل خالد يدرك أن يعني أن عمر هو القائد ويجب طاعته. حتى في رواية أن عمر حزن عليه، ف يعني كان يتمنى لو خالد أطاعه حتى ينصبه. نرجع للقصة أن أبا عبيدة لما علم بعزل خالد كما ذكرت لكم ما أخبر الناس، فلما استلم أبو عبيدة قال أرسل خالد إلى الناس فقال بعثت عليكم أمين هذه الأمة. فوقف أبو عبيدة يتحدث للناس. الآن شوفوا عادة الإنسان سبحان الله لما يتولى القيادة يعني يذكر من قبله أنه يعني أخطأ وكذا حتى يظهر نفسه. فأبو عبيدة من خطبته الأولى التي خطبها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. فمدح خالد. شوفوا هذا التصرفات الصح، ما هو كل واحد يستغل هذه المسألة ليثأر لنفسه. المخلص ما يثأر لمنصب ولا مكانة ولا تقدير، المخلص يعمل لله سبحانه وتعالى. فما كان فيها أحقاد ولا كان فيه يعني تصارع وحب للرئاسة، وإنما العقيدة الإسلامية التي يعني انغرست في النفوس ظهرت بوضوح في هذا الأمر. وظهر هذا الأمر فيما بعد في حادثة بعد أسبوعين من عزل خالد، حادثة تسمى أزمة أبي القدس. تبين موقف خالد ويعني جندية خالد وعظمة خالد في هذه الأزمة أو هذه المعركة. أزمة أبي القدس، حدثت بعد مصرع بعد فتح دمشق بحوالي أسبوعين. أريد أن أفصل لكم هذه الأزمة وما حدث فيها من أحداث لسببين. أول شيء استمرارا لتاريخ فتح الفتوحات وقصة خالد بن الوليد، لكن لسبب آخر حتى نعرف موقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هذا الموقف المتجرد، الموقف العظيم بعد عزله بأسبوعين فقط. يعني أسبوعين ما تكفي لترطيب القلوب وأن الإنسان يصفى، لكن خالد بإخلاصه وصدقه ظهر صفاءة في قصة أبي القدس. قصة أبي القدس في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh, yeah.